أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الشهادة وعن شروط من تقبل شهادته، وذكرنا أنها 6 شروط: البلوغ، العقل، النطق، الحفظ، الإسلام، العدالة. وقفنا على هذا الشرط وهو العدالة، وذكرنا أنها استواء أحواله في دينه، أو قالوا من لم تظهر منه ريبة، إن إنسان على عدالة، قل فلان عدل فلان عدل، يعني لم يظهر من هذا الإنسان شائبة تدل على أنه في فسق، على أنه يكذب، على أنه أحواله أنه بعيد عن الالتزام بدينه. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخائن والخائنة، هنا هذا ليس عدلا، قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. يبقى الغمر الحقد اللي يقدح في الإنسان الحاقد، فلان حاقد على فلان، يبقى فيه شائبة تفيد أنه مثله لا تقبل شهادته. بهنا العدالة يذكر العلماء أنه يعتبر لهذه العدالة أمران ينظر فيهم: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها. ولما حنقول هنا هذه الأشياء أصل الأصل، ولكن حسب ما يتغير الزمان تتغير هذه الأشياء، وإلا هترد شهادات جميع الناس. يعني لو مشينا على العدالة اللي ذكرها العلماء سنة 200 وسنة 300 هجرية، نيجي سنة 1400 الآن ونقول نفس العدالة، يبقى ما فيش حد تقبل شهادته أبدا، ترد شهادة جميع، لا هذا لا غير منطقي. المنطقي أنه بحسب أحوال الناس. في الماضي كان الإنسان الحالق للحية يعتبر هذا فاسق، ترد شهادته. الآن لا نقدر أن نقول هذا الشيء، وإلا حيدرح الناس بعضهم بعضا، يقتل الناس بعضهم بعضا، لا أنت مش ملتحي لتقبل شهادتك، هذا غير منطقي في هذا الأمر. وذلك العلماء يتكلموا أنه العدالة بحسب الزمان، وده شيخ الإسلام تيمية لكلام جيد جميل في مسألة العدالة، وأنه حسب الزمان واختلاف الزمان تتغير هذه الأشياء. ما نقدرش نلزم في كل زمان نقول أنه التزام الصلوات الخمسة في الجماعة، هنا التزام الصلاة الخمسة، طبعا صلي بيصليش الخمسة في الجماعة، بيصلي وحده في الجماعة والباقي في بيته. لما نقول فسقناه ردينا شهادته، جينا على الثاني بسبب حاجة ردينا شهادته، الثالث الرابع هتقبل شهادة مين؟ يبقى هنا بحسب الزمان نقوله الأمثل في الناس، الأمثل في الناس. لذلك هنذكر هذا الكلام، ونذكر كلام لبعض العلماء اللي راعوا الوقت الحاضر اللي مولود، وراعوا أنه بحسب تغير الظروف لابد من الشهادة أعظم، لابد من قبول الشهادة حتى نعرف هتحكم على الناس بإيه. إذا قلنا ترد شهادة النساء طالما وجدنا رجالا، خلاص مش عايزين شهادة النساء. طيب ما فيش رجال، ما فيش رجال، هنعمل إيه؟ النساء مع بعض في خيمة بتاعتهم في بيت في شقة واحدة قتلت الثانية، وبعدين جه 24 امرأة شهدنا عليه. بحسب ما ذكر الفقهاء في الماضي شهادة النساء مردودة، ايه الحكم هيكون؟ نعمل ايه فيه اذا ما كانش اللي في هذا الشيء؟ نقول الضرورات تبيح المحظورات، هذه وقت ضروره نحتاج في هذه الحاله لابد ان احنا نقبل هذه الشهاده. زي ما ذكرنا اصل هذه المساله شهاده الكافر على المسلم، الاصل رد شهاده الكافر، ما تقبلش شهاده الكافر على المسلم. لكن مسلم في سفر وبعدين معاه 1000 جنيه، معاه 1000000 جنيه، ومات في وسط كفار، الكفار جابوا المال بتاعه وراحوا لدار الإسلام وقالوا آدي الراجل بتاعكم ميت وستهذا، إذا قلنا ما تقبلش هذا شيء ضاع هذا المال، ضاع هذا المال، أي إلا إلا هنملكه في هذا الشيء إلا نحن نقبل. في ذلك القرآن ذكر قال أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم، طب هؤلاء غيرنا كانوا في بلاد إسلام وكانوا يهودا ولا كانوا نصارى، طيب في بلاد ملحدين في الصين في اليابان لا يهود ولا نصارى، هتعمل إيه في هؤلاء؟ هنا يجي ابن تيمية رحمه الله بسعة أفقه ويقوم يقول لك إن ربنا قال من غيركم، ما قالش نصارى ولا أقل من غيركم، يبقى هنا الأمثل فالأمثل، مسلمين ما فيش مسلمين يبقى يهود ونصارى، يبقى ملحدين ما قدمناش غير هذا الشيء، نحن نقبله في هذا الحال، وإلا تضيع التركة على أصحابها ونتهم الناس بغير جرم. يبقى على ذلك أمر الشهادة مقبول في أصول، ولكن مع الحاجة ومع الضرورة نبتدي نأخذ الأمثل في الأمثل والأقل في الأقل من هذه الأشياء. يبقى إذا قلنا الاعتبار في العدالة الصلاح في الدين، لما ما هو الصلاح في الدين؟ الأصل أداء الفرائض بالرواتب، صلي الرواتب. إذا وجدنا مثل هذا الإنسان نتمسك به، هذا الذي طيب يصلي الفرائض بس ما يصليش النوافل، هنعمل فيه إيه؟ هنقول فاسق هذا الإنسان ونرد شهادته. يبقى نقول باعتبار الأمثل إذا وجد الإنسان اللي يجمع والله الشروط كلها خير، يبقى هذا زي ما ذكرنا في الحاكم وذكرنا في القاضي حسب الأمثل. إذا حطينا في القاضي يبقى الشهادة باب أولى، الأمثل في الأمثل حتى لا تضيع الأموال وتضيع القروش والدين والحقوق والقصاص وغير ذلك. يقول لنا هنا الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب قال الوتر سنة، يعني من القاعدة الأحمد رحمه الله، سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فهو رجل سوء، هي على العين والرأس. ماشي، اللي بيترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويواظب على الترك رجل سوء، ولكن رجل سوء. ولما نيجي في الشهادة في مثل زماننا اللي نص الناس ما بيصلوش، يعني نقول اللي بيصلي من غير نوافل نقول له أنت رجل سوء، وما للتاني ده يبقى إيه اللي هذا رجل سوء. يبقى ده في زمن إمام أحمد، مع وجود الدافع للتدين والدافع للعبادة والمعاونة على ذلك، يبقى هنا نقول الأمثل، أمثل من يفعل ذلك. مع عدم وجود هذا الشيء نقول طيب كويس والله أنه هو بيصلي، كويس أنه بيصلي، ما هو مشترك في الصلاة والدافع لترك الصلاة كثير، ما حدش بيحاسب على الصلاة. يبقى ما نقدرش أن احنا نقول زي ما كان في عصر أحمد هنيجي الآن في عصرنا ونعمل هذا الشيء، وإلا ترد شهادة كل الناس في ذلك. فيقول لنا الصلاح في الدين هو أداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب عن أحمد الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دين. هذا الكلام في زمن أحمد ممكن، في زمن ابن تيمية ممكن، في زمننا لا، في زمننا لا. الرجل بيروح يشتغل شغلانة ويطلع من الشغلة يروح الشغلة التانية، يطلع عشان يصرف على عياله مش لقروبك، بيروح يجري يصلي الفريضة ويعمله ونقوله لا تقبل شهادتك، لا لا، هذا غير منطقي وغير مقبول في زماننا. في زمانهم منطقي جدا لكثرة من يأمر معروف وينهى عن المنكر، ولساعة الوقت عند الناس ولقلة المصروف وفيهم أي شيء، في زماننا يصعب هذا الشيء. فلا نقيد قبول الشهادة، يا قاضي ما تقبلش شهادة إلا إذا كان بيصلي الفريضة والنوافل بتاعته ومواظب على هذا الشيء. يصعب، يجي القاضي يحتاس ما أقبل شهادة مين، ما يعرفش يقبل شهادة حد من الناس، كل واحد حيطلع اللي يقولك لا ده ما بيواظبش على الصلاة، ده ما شفناهوش معانا الجامعة في المسجد امبارح، ده كان. ولكن لما نيجي في مثل زماننا وكثير من العلماء يقوم يرخص للناس في أشياء، معلش الجماعة سنة على ما يذكره الشافعية، فناس يأخذ بهذا الشيء. حلق اللحية مكروه على ما يقوله الشافعية، يقوم كثير من الناس يأخذ بهذا الشيء. أمر يختلف فيه الناس ويتبعون من يهتيهم بخلاف اللي الراجح من الأقوال. طيب معذور، اللي بيفتى بخلاف الراجح من الأقوال معذور، ما نقدرش نرد شهادة مثل هذا الإنسان نقول له لا أنت مرد شهادة. وحنقول إيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الرجل اللي يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، هي الفرائض دي بس مش هعمل أكل، قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق عند ربنا يفلح، وفي عند القاضي ما يفلحش، لا هذا فيه نظر في هذا الشيء. يبقى على ذلك الإنسان الذي يصلي واظب على الصلاة ما بيضيعش الصلاة، يبقى على ذلك على العين والرأس تقبل شهادة هذا الإنسان سواء بيواظب على النافلة أو مش بيواظب على النافلة. إنما لو أمام القاضي الخيار إن مجموعة من الشهداء ده إنسان ملتزم 100% وده التزامه 50% قدام خد هذا الإنسان، يبقى هذا أول. إنما فيش إلا هذا الشيء لا ترد الشهادة، ما فيش حل تاني بعد رد الشهادة إلا إن نؤمر القاضي إنه يشغل العساكر على هذا الإنسان، يبقى الإقرار. ما هو واحد من يلبينا بالشهود يالإقرار من هذا الإنسان ينزل في ضرب يطحنه لغاية ما يعترف في النهاية بالمال إلا عليه، وده الحل الثاني، ما فيش حل لهذا الشيء. فعلى ذلك تقبل شهادة أمثال هؤلاء اللي ذكرنا، اللي مواظب على الصلاة مواظب على الفريضة حتى لو كان في تقصير في النوافل تقصير في شيء، طالما أنها لا تقدح في صدق هذا الإنسان وعدالته في الصدق. يبقى هنا الكلام هم يقول لا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه وربما جر إلى التهاون بالفرائض وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. قلنا بحسب الزمان بيختلف أحوال هؤلاء. الصلاح يعتبر بأنه بيؤدي الفرائض بيجتنب المحرمات, بيجتنب ظاهرا يجتنب المحرمات ظاهرا. أي المحرمات يعني لا يقع في كبيرة, ما عرفناش عنه الإنسان مختلس, الإنسان مرتشي, الإنسان يقع في الزنا, الإنسان يقذف في النساء, الإنسان كذا, يبقى لا يقع في كبيرة من الكبائر, هذه اجتناب المحرمات. ولا يدمن على صغيرة من الصغائر, الإدمان على الصغيرة حتى قيل هذا الذنب هذا صغيرة ولكن هو مواظب عليه على طول على طول, معناه الاستهانة بهذا الشيء. قال لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ودي يأخذ منها شيخ الإسلام رحمه الله مسألة لطيفة, يقول لما يقول لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, ما لكش ترد, ما لكش رد كلامه, لكن قال تبينوا, يعني هات من يعضد هذا الإنسان. فهذا جميل, إن فرق من قال إن جاءكم فاسق بنبأ فردوه ويقول فتبينوا. شوف مين معاه يقوي شهادة هذا الإنسان في ذلك حتى تقبل في النهاية مثل هذه الشهادة. وقال في القاذف ولا تقبل لهم شهادة أبدا, قذف فكذب يبقى على ذلك لا تقبل له شهادة أبدا. ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة لأنه لا يؤمن مثله شهادة الزور, صحيح. واعتبر في الصغائر الكسرة, الكسرة يعني باعتبار الحكم للأغلب, إن الإنسان أتى صغيرة مرة ما هيش مشكلة, لكن مواظب على الصغائر بعد ذلك إذا وجد القاضي من هو أمثل منه رد هذا وأخذ من هو أمثل. يقول لا يقدح في أو لا يقدح فيه فعل صغيرة نادرا لأن أحدا لا يسلم منها, مش حد يسلم من الصغائر. وفي الحديث إن تغفر اللهم تغفر دم وأي عبد لك لا ألم, مين موقعش فيه اللهم قال إلا اللمم, إلا اللمم صغائر الذنوب. إيه الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ يقول لنا حطنا حد لها, قال الكبيرة ما كان فيها حد في الدنيا, الكبيرة ما كان فيها حد, حد يعني قطع اليد الرجم الجلد, وهنا ما كان فيه حد في الدنيا هذه كبيرة. أو وعيد في الآخرة, الوعيد هون لعنة الله عليه غضب الله عليه إنه ليس مؤمنا الذي يصنع هذا الشيء, يبقى هنا الإنسان الذي يقع في كبيرة بهذا الحد هذه كبيرة, غيرها يكون صغيرة من الصغائر. طيب نرجع تاني نقول يعتبر لعدالة الإنسان الصلاح في الدين بحسب الزمان وحسب الأمثل فيها. الحاجة الثانية استعمال المروءة, المروءة وكلمة مروءة مأخوذة من المرء, المرء والمرء الإنسان, يبقى هنا لو شلنا المروءة حط مكانها إنسانية, إنسانية يعني مش, مش, مش زي البهائم مش حيوان, يبقى هنا أفعال يفعلها في إنسان تنظر هذا حيوان ليس إنسان, إنسان وقف يقول أمام الناس في الشارع هذا ليس إنسان, هذا تصرف حيواني. فعلى ذلك نقول المروءة اللي في الإنسان يعني يجتنب الخصال التي تشبه بغير الإنسان بالوحوش بالحيوانات بالبهائم وغير ذلك. نشوف كلمة مروءة دي بيقول لنا في اللسان, يقال المروءة كمال الرجولية في الإنسان, من مروء الرجل يمرء مروءة, مروءة. والكلمة نفسها بيقال مروء الطعام يمرء, بس في الطعام يقال مراءة, مراءة. لكن في الرجولة وفي الصفات يقال المروءة, فرق بين الاثنين لكن الفعل هو واحد فيها. طيب يقول لنا بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. يبقى الحاجة اللي تجمل وتزين, تزين الإنسان هذه أفعال المروءة, واحد يفعل أفعال تدور على أن هذا الإنسان يتجمل ويبعد نفسه عن الأدناس. زي إيه الصفات؟ يقول لك زي السخاء إنسان سخي, عكسه اللئيم البخيل, الإنسان الحسن الخلق عكسه الفاحش, الإنسان الذميم الخلق, الإنسان الحسن المجاورة يعني يجاور جاره بالحسنى وبالمعروف ونحو ذلك, ويترك ما يدنسه ويشين أو يشينه. فيرد شهادات الإنسان المتمسخر, يقول لا شهادة لمتمسخر, إنسان هزء, إنسان عادته في الناس أن يفضل ينكت ويضحك ويهزر ويترقص, وهنا مثل هذا إيه اللي يمنعه من يكذب, يعني ما عندوش حياء لا يستحيل, فهنا عدم الحياء يدفع الإنسان أنه ممكن يكذب. فقالوا هذا الذي يتمسخر بالناس ويستهزئ بالناس ترد شهادته. ورقاص ومشعبز، إنسان لا يستحي وفي رؤوس قدام الناس في الشارع وفي شهادة عيلتكم هذا الإنسان، ورقاص ومشعبز. المشعبز يعني الإنسان يعمل حيل السحر أمام الناس، بس مش ساحر، مش ساحر، فرق بين الحاول والساحر. الساحر اللي بيهم الناس إن هو بيغير الحادة من حادة إلى حادة، لكن الحاوي أو اللي بيقول للناس خفة إيد، بعمل خفة إيد، بطلع من الطاقية كذا وبطلع من الحزام كذا وأعمل كذا، ما بيقولش بسحر ولا بحاول ولا غيره، لكن وإن كان عرفا بيطلق عليه إنه ساحر، لكن محاول يعني حاجة شعبزة بين الناس فيها. ولاعب بشطرنج ونحوه، الإنسان الذي يلعب بالشطرنج، الشطرنج ونحوه، كلمة أعدمية ما هيش عربية هذه الكلمة، كنرد، نرد للطاولة، طاولة واللعبة تلعب بالزهر. ولو خلى من القمار، يعني بيقول إن الذي يلعب بهذه الأشياء حتى لو مش بقمار، ما بيلعبهاش بقمار، هذا ترد شهادته. النرد منصوص عليه، ما فيش كلام في النرد، فالنرد في حديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه المعنى، وفي حديث عند أبي داود اللي هو ساقه هنا من حديث أبي داود، من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. النرد شير اللي هو الطاولة، لعب الطاولة أو لعب اللي بالزهر، يرمي الزهر ويلعب بالزهر. هنا طبعا إذا كان على مال هذا قمار وهو حرام، إذا كان من غير مال محرم أيضا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناش لا مال ولا غير مال صلى الله عليه وسلم. الكلام عن الشطرنج قياسا على النرد، قياسا، لكن ما فيش نص فيه، ما فيش، ما كانش موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعده. فلذلك في حديث من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله. في حديث آخر له مسلم قال فليشقص الخنزير، فليشقص الخنزير يعني يروح يقطع الخنزير ويجزر في الخنزير، طالما أنه هو ما بيهموش يلعب بالنرد، يبقى هذه ألعاب الكفرة، فليفعل مثلهم في ذبح الخنزير. عن وثيلة ابن الأسقع مرفوعا، هذا ضعيف ما يصحش، إن لله عز وجل في كل يوم 360 نظرة، 360 نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب، اللي هو بتاع الشطرنج يعني. لكن هذا يقول البن موضوع، لأن الشطرنج أصلا ما تعرفش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانش موجود، إنما عرف بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أيضا أسرع علي إسناده منقطع، فلذلك ضعفه الشيخ الألباني. لكن العلماء نظروا في العلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العلة لما ربنا يحرم علينا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. العلة هنا إذا وردت في أي شيء آخر يبقى له نفس الحكم، اجتنبوه. يبقى هنا الأمر يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. العلة العداوة تكون بين الناس بسبب يشربوا الخمر، إيه العداوة يكون فيها؟ سن يشرب الخمر والتاني يشرب الخمر والتالت بعد ما سكروا ذهبت العقوب، قاموا ضربوا بعض، ضربوا بعض، قاموا خرفوا في الكلام وقالوا كلاما قبيحا لا يليق. يبقى هنا الخمر بتخلي الناس بعد ذلك تفسد العقول وتوقع البغضاء بين الناس، وزيك الصحابة كانوا يشربون الخمر ولما كانوا يفيقون يقول واحد منهم يلاقي دماغه مفتوحة يقول أخويا ده ما عندوش رحمة، ضربني وهو سكران باللحي، البعير شج رأسي أخويا، فأنزل الله عز وجل يعاتب الجميع على ذلك. الخمر بتعمل في إزاي تشربوها وهي تفعل بكم ذلك، فما كان يدفع للعداوة والبغضاء بين الناس من خمر وغيرها مما يكون من لعب، وهذا يتعصب لشيء وتعصب شيء بينهم عداوة وبغضاء، إذا هذا محرم لا يجوز. قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ما كان من الألعاب يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. يجي الطاولة هيلعب دور طاولة وبعدين خدته الحمية الدور الثاني الثالث نسى نفسه، جي وقت الصلاة لسه الدور ما خلص يقعد يلعب على القهوة ويترك الصلاة، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على النرد أنها حرام، أنها حرام. أما يجي يلعب الشطرنج أيهما الدور بتاعه أطول، دور الطاولة ولا دور الشطرنج؟ الطاولة أهي بيلعب بالزهر وحيخلص، حيخلص بعد شوية. الشطرنج ممكن يقعد الدور يوم كامل، يومين ثلاث أيام يلعب فيها، يقوم ثلاث أيام بيعمل إيه، وما يقوم يصلي ده اللي قاعد يلعب ولسه الدور ما خلاص هيبقى وهو في الصلاة، هل دماغه في الصلاة؟ مش ممكن يكون دماغه في الصلاة، دماغه في اللعبة وإزاي يعمل في الخصم وإزاي يغلب وإزاي يحرك دي من هنا لهنا، وهو بيلعب يمكن قد يكون إنسان يشرب خمر ويمر به إنسان سلام عليكم رد عليه لاعب الشطرنج وهو مندمج في اللي هو فيه يمكن تكلمه وتخبط له على دماغه مش فايق رد عليك في هذا الشيء. فهنا ما صد عن ذكر الله وما صد عن الصلاة فهو حرام. يبقى العلة التي ذكر الله عز وجل هنا ما هيش فقط الخمر والميسر فقط، ولكن كل ما كان يصد عن ذكر الله ويصد الإنسان عن الصلاة فهو داخل في ذلك. يبقى هذا اللي بيذكرهن هنا في لاعب الشطرنج، وإن كان العلماء تكلموا فيه يعني الكثير من العلماء على التحريم، البعض من العلماء كان صيغة طاعتهم يكره كذا عند المالكية ويفسرونها بأنه يكره كراهة التحريمية، وعند الشافعية والبعض يفسرها يقول يقصد بها الكراهة التحريمية، واللي يقول لا هي مجرد الكراهة فقط يقول إنما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن وجدت العلة اللي موجودة في الخمر موجودة في الميسر صد عن ذكر الله وعن الصلاة بداخلها في التحريم من باب أولى في ذلك. ولا شهادة لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاح. دي أشياء من اللي القاضي هنا يختار الأمثل من الناس في ذلك، ودي أداب يعني حتى سواء القاضي رد ولا ما ردش نتعلم هذه الأداب اللي كثير مننا يمكن يجهلها أو يعرفها ويعني ويفوت هذه الأشياء. شوف لما يقول لك لا شهادة لمن يمد رجليه بحضرة الناس، قد يكون الإنسان معذور مريض، كلامنا مش مريض، ما بنتكلمش في المريض هنا، نتكلم في الإنسان اللي بيستهين بالناس ويقعد يحط رجله في وش الناس وهو قاعدين. الإنسان يلاقي الناس وقاعد حاطط رجله على رجل، والعرف اللي بين الناس إن هذا ممنوع. قد يكون في بعض البلدان فيها ان العرف جائز يقعد رجل على رجل، يعني بتشوف بعض المشايخ قاعدين في ميناء وهم بيدوا دروس وحط رجل على رجل بيكلم الناس في بلدهم هذا الشيء، انما في بلدنا لا، بلدنا يعتبر هذا من سوء الادب. يبقى هنا مراعاة العرف الموجود في البلد، مراعاة العرف الموجود بين الناس، لكن فيها ايه ما بيعملوا في المكان الفلاني كذا، لا مش فيها ايه، فيها في بلدك انت. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وضع رجلا على رجل، هنا نقول حافظ ابن حجر ذكر هذا الشيء وقال هذا لم يكن بحضرة الناس، كان نائما صلى الله عليه وسلم بيستريح، الانسان من طول الوقفة يتعب ومحتاج يرفع رجله على مخدة، يرفع رجله على حاجة، يرفع رجله على رجله الثانية من طول التعب وهو نائم على الارض، له ان يصنع ذلك. قال الحافظ رحمه الله ولم يوعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس هذه الجلسة بهيئة الناس، وإنما كان يجلس متخشعا، وذلك دخلت عليه امرأة مسكينة وهو جالس متخشع متواضع صلى الله عليه وسلم، فالمرأة ارتعشت لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك؟ قالت مسكينة، قال يا مسكينة عليك السكينة عليك السكينة. فهنا جلسة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت المرأة أن هي تتاخر وتترعش من هيئته صلى الله عليه وسلم في جلسة، ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه. فما جاء في أنه نام صلى الله عليه وسلم في المسجد وضع رجلا على رجل، هذا لا نعقل أن يكون هذا بحضرة الناس ولا في وقت الصلاة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا نام في بيته، ولكن هذه استراحة، قد يكون في اعتكاف قد يكون في غيره، فنام لحاجته لذلك صلى الله عليه وسلم. وذلك الحافظ يرد قول من يقول ده بين الناس وأمام الناس يفعل ذلك، لا ما كان من هذا من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يفعل ذلك بين الناس عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. ما جرت العادة، أشوف هنا العادة حادة والشرع حادة ثانية، نقول بالشرع الرجل يستر ما بين السرة إلى الركبة، هذا المطلوب منه يستر وجوبا، ولكن لما يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، مش زينة أبدا، تيجي المسجد لابس إزار من السرة للركبة وداخل عريان بقى جسمك وتقول هذه الشريعة، نقول شريعة ولكن ليست زينة، ليست زينة، وأنت تستحي بلاش أنت، نقول العادة في الناس أن يستحي أن يستقبل ضيفه في هذه الحالة. لو إني إنسان في بيته لابس فنيلة بحمالات وده ضيف دخل، هل يقابله على هذا الشيء؟ لا. وإذا حتى الإنسان تبجح وقابل الضيف، الضيف يستنقصه، ينظر نظر التحقير، إيه اللي الزوج دي طالع يقابلنا بالفنيلة؟ لا هذا منظر مش حلو. فعلى ذلك هنا لما الفقهاء يتكلم عن الزينة اللي هي أكثر من الواجب، الوزن يقول لك العرف، ما جرى العرف، فإن الإنسان كيف تقابل ضيوفك، خذ هذه مثلها الزينة للصلاة. فيقول هنا أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، يحكي كأنه بيقلد يعني بيقلد، والحكاية إما حكاية باللفظ وإما حكاية بالهيئة والفعلة، وكأنه يقصد هذه الثانية. الحكاية الأولى باللفظ ممكن إنسان والله سمعنا ناس بيقولوا كذا وكذا فضحكت وضحك الناس لا شيء، لكن إنسان قاعد ينكت بقى يخترع كل شوية كذبة من كذبات ويعمل الحادة وبعدين يقوم يقلد حادة، فلان بيمشي كذا وفلان بيعمل كذا، هنا يقول لك مثل هذا متمسخر لا تقبل شهادته، ترد شهادة مثل هذا إنسان. حتى ولو كان بين الناس وفلان ده ظريف قوي بيقعد يضحكنا ويعملنا وكذا، عند الناس حادة وعند الله حادة تلا. عند هنا عند الناس يستظرف، وكم من الناس يستظرفون مثل هذا الشيء، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ما أظرفه ما أكيسه وكذا ما كذا، وليس في قلبه مثقال خردلة من أمانة، ما عندهوش أمانة هذا الإنسان مع استظراف الناس له وحب الناس له، لكن فيش في قلبه أمانة. يقول ولا لمن يأكل بالسوق، ولا لمن يأكل بالسوق، ليست العادة الجارية الإنسان يمشي كده في الشارع ماسك عيش عمال يأكل في الطريق أو كذا، ما هي، لكن الضرورة تبيح المحظور، الضرورة الحادة تبيح مثل ذلك. لو أن إنسان مريض سكر وبعدين ماشي في الشارع حدي له غيبوبة طلع لقمة أكلها علشان ولا لا شيء فيه، لكن هنا كان يقصد العادة أنه بيستحيش يعني أنه عندوش مانع يعني مد إيده على حاجة يأكلها وهو ماشي في الشارع أو كذا. قد يكون في مكان إنسان يفعل زي في الأسواق في مكة في وقت الحج أو كذا، الناس كثيرون وبيأخذ في الطريق بيشتري وبيقعد يأكل على جنب يأكل كذا، لا شيء لا شيء. لكن إذا كان إنسان في غير ذلك وليس محتاجا لذلك وعدته أنه ما يهموش يأكل قدام الناس يأكل لوحده، لا هذا يبقى قليل الحياء. هذا الإنسان يقوله القليل الحياء، ما المانع اللي يمنعه أنه يكذب طالما أنه لا يستحي من الناس، فأولى أن لا يستحي من الله عز وجل فيكذب على الخلق. وهنا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يذكر لنا الحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع، كأن اللي ما عندهوش حياء بيعمل أي حاجة بيعمل أي حاجة. فإذا كان ليس عنده حياء من الناس والناس شايفينه والناس مشاهدون أمامه، فكيف بالغيب الذي عنه؟ هل يستحي من الله هذا الإنسان؟ فيقول ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاح، يعني لحاجة لحاجة يغتفر اليسير. ولا لمغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر منه، ولا لمغن إنسان مغنوات غني واستحيش، وطفيلي طفيلي إنسان متطفل على موائد الناس ما يستحيش إن بيت في وليمة يدخل يأكل مع الناس حتى لو كرشوه يدخل تاني ويهدم على البيت، لأن هذا الطفيلي يتحط الأكل من غير عزومة يأكل، هذا لا تقبل شهادة مثل هذا. ومتزين بزي يسخر منه، إن ما يهموش يلبس أي حاجة ويقول حرية، زي كثير من يلبس بنطلونات مرقعة ومقطعة ومعمولة عشان الموضة، لا يستحي إنه على هيئات هي زي الشيطان هي زي كذا يمشي، ما يهموش هذا الأشياء، بنطلونات نازلة تحت سرته نازلة على فخاله ما يستحيش من الناس، إذا لم تستحي هذا ترد شهادته، هذا ترد شهادته. وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات، لأنه لا يأنف من الكذب، يعني إذا كان يفعل هذا الشيء بحضرة الناس إلا حيخليه يمتنع من الكذب. يعني روى أبو مسعود البدري مرفوعا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فصل. ومتى ولد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك لزوال المانع، يعني كان صبيا صغيرا راح يشهد ربه لأنه صبي صغير، لا والله القضية خدت لها سنة وسنتين كان هو بلغ وبقى كبيرا وراح يشهد بما رأاه، طالما أنه إنسان مسلم وإنسان عادل يبقى تقبل الشهادة. لما ردت ما ردتش لأنه كان كذابا أو فسخا، ردت لصغر سنه، الآن صار كبيرا تقبل منه. وعقل المجنون، عقل المجنون كأنه إنسان بيدن أحيانا ويفيق أحيانا كالذي يأتيه صرع ولا غير ذلك، فشاهد شهادة في وقت إفاقته وبعدين حصل له شيء ذهب عقله فترة ثم رجع إليه عقله وتذكر هذا الشيء وشهد بما رأى، إبه هنا إذا وثق القاضي في أنه رأى هذا الشيء وهو عاقل وشهد وهو عاقل تقبل منه. إنسان كان كافرا وأسلم هذا الكافر وشهده، إنسان كان فاسقا وقبل يعني تاب تقبل الشهادة. لكن هنا كان فاسقا وتاب، إمتى فاسق وتاب؟ يعني لو انه راح للقاضي القاضي قال له انت فاسق مش عارفين شهادتك ورده، راح تاب ورجع للقاضي انا تايب وقال اسبوع بصلي وبعد كويس وكده، هل تقبل شهادته الان؟ لا، هنا تاب من اجل هذه الشهاده عشان تقبل شهادته، لا تقبل هذه الشهاده الان. لكن فرضنا ان انسان كان فاسقا وبعد كده تاب هذا الانسان وحصل امامه شيء وبعد راح شاهد امام القاضي، ده التنين جرحوه قالوا ده كان فاسق، ده كان من سنتين ثلاثه بيرقص في الافراح ويعمل كذا، ده من شهد له هذا بقى له سنه ماشي ملتزم كويس ويصلي ويعمل كذا، يبقى هنا الان توبته مش من اجل هذه الشهاده، يبقى التوبه التي ترد شهادته بعدها اذا كان توبه من اجل الشهاده او يظن فيه وشك فيه انه تاب من اجل هذه الشهاده، فراح للقاضي أن لا مردوده شهاده لفسق، طيب انا تبت وقعد له اسبوع اسبوعين ملتزم عشان تقبل شهادته، لا تقبل الشهاده في هذه الحاله. لا تشترط الحريه فتقبل شهاده العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهاده الحر والحره لعموم الايات والاخبار والعبد داخل فيها، فانه من رجالنا، يعني عايز يقول اذا كان عبد وشاهد على قضيه ماليه او شاهد حاجه لا ليس لسيده، ليس لا لسيده ما ينفعش، ان هو من سيده، هو من سيده ومن اهل الدار، فهنا يخشى ان سيده اللي ملقنه هذا الشيء، لكن شاهد على انسان اخر شفت فلان بيذبح فلانا فلان بيسرق فلانا، يبقى هنا تقبل في الغير اما لسيده لا. يقول وتقبل روايته وفتواه واخباره الدينيه كذلك تقبل شهادته لأنه عدل غير متهم فأشبه الحر. وتقدم حديث عقبة بن الحارث في الرضاعة، حديث عقبة بن الحارث لما جاءت أمه وقالت أرضعتك أنت وامرأتك، يعني المرأة هذه هو تزوج ببنت أبي إيهاب أم يحيى بنت أبي إيهاب، وبعدين بعد ما قعد معها فترة جاءت أمه قالت أنا أرضعتك أنت وهي أرضعتك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا وإنها كاذبة، قال كيف وقد قيل كيف، قال أما ألي تشاهدت بهذا الشيء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه المرأة ليست كاذبة، وأيضا ما فيش عداوة بين الرجل وبين هذه المرأة علشان ترد شهادة هذه المرأة، وهي أدرى أنها قد رضعتك أنت وهي، أنت قلت أنا اللي برضعاكم فإزاي تزوجها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة. وهنا هل تقبل الشهادة مرضها كده أي امرأة يقول أنا رضعت فلانا وفلانا، ينظر في صفات العدالة والمروءة التي ذكرناها وصلاح الدين، وأيضا ينظر إن هل هذه المرأة بينها وبينهم حاجة، يبقى هنا بينها وبينهم كانت عايزة تاخذ بيتها ولا لا تقبل شهادة، لا ما فيش أي شيء بينها وبين امرأة صالحة ولا شيء وفعلا يتوقع أن تكون هي رضعت الاثنين، يبقى على ذلك يقبل كلامه. أهو هنا بيقول لك يبقى لا تقبل شهادته في الحج لأنه يدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها. رجع يقول لك لا ده في حاجة مش هتقبل منه الشهادة، يبقى إذا العبد جه عبدان شهد على إنسان إن فلان سرق من فلان فلان، تقبل الشهادة ولا لا تقبل؟ تقبل ولا لا تقبل؟ والله أول الكلام قلنا تقبل، آخر الكلام قلنا لا تقبل، لا الحاجة تحير جيتيك، تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل في إثبات المال، تقبل في إثبات المال، ولا تقبل في إقامة الحد، لا مش لكذبهما، لا لو كانوا كذبين ما كناش قضينا في المال، ولكن الحدود تضرب بالشبهات، الحدود وبأدنى شبهة يضرب الحد، يبقى على ذلك جاءت امرأتان جاء عبدان شاهد على فلان ده شفنا بيسرق من فلان وهو غفلان خد من جيبه الفلوس، يبقى نحكم بهذه الشهادة فعلا انه انت خدت منه الفلوس، ولكن لا نحكم بقطع اليد، لا نحكم بقطع اليد، يبقى ممكن يحكم بشيء اخر غير قطع اليد من التعزير ليضرأ الحد بالشبه، يضرأ الحد بالشبه. لا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، لا يشترط كون، يعني إذا كان إنسان بيصنع بيشتغل أي شغلانة، هل في شغلانات معينة نحن نرد الشهادة؟ والله أحيانا في أوقات من الأوقات كان الفقهاء يردون شهادة البعض من الناس، ونشوف كده هيقولوا إيه، يقول لنا هنا تقبل شهادة الحجام والحداد والزبال والكناس والقراد والدباب ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني لما يقول تقبل شهادة ويمثل بهؤلاء كأن في حد قال لا تقبل، كأن في حد قال لا تقبل، فهو بيقول لا تقبل شهادة هؤلاء، طالما أن المهنة للإنسان لا تضر الإنسان وأنه بيقوم بالواجبات اللي عليه مهما كانت هذه المهنة يحتاج إليها الناس خلاص، أمال ليه يعني بنص على هذه الأشياء؟ لما مش محتاج انه نص عليه، ما هو اي شغله خلاص، صاحب اي شغله كانت عند الناس وضيعه، كانت عند الناس عاليه رفيعه، هي كلها شغله خلاص. لا، هنا لان مثل هذه الشغلانات غالبا ما يكون اهلها بعيدين عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، غالبا ما يكون في ذلك. الحجام كان في الماضي الانسان اللي بيمص الدم بفمه، يعني بيحط انبوبه ويجي على مكان الحجامه يشرط وبعدين يحط الانبوبه في بقه ويروح ساحب، يمكن يدخل الدم في فمه، يمكن ما يتحراش انه يدخل هذا الدم ويمضمض بعده، يمكن ثيابه يجي عليها من الدم، في وقت الصلاه يقوم سايب الصلاه ما يصليش عشان ثيابه عليها دم. يبقى هنا الرد مش للمهنه نفسها، مش للمهنه، لما يتعلق بها. ولذلك هنا احتاط بيقول لك طالما انه طريقتهم في الدين مرضيه وحسنه خلاص مقبوله. هنا بنتكلم عن الحداد او الزبال او الكناس ونحو ذلك، كان العاده جاريه، فان امثال هؤلاء يتهاونون في العبادات، يتهاونون. فيقول الحداد، مين الحداد؟ حداد يطلق على من يعالج الحديد، اللي بيصنع بيدقدق على الحديد، بيعمل الحديد وكذا. الحداد يطلق على السجان، السجان. الحداد يطلق على المانع، البواب. يا ترى هو يقصد مين منهم؟ وكأنه يعني في بعض اللي يذكرها في النهاية مثلا يقول يجوز أن يكون المراد بالحدادين صناع الحديد لأنهم من أوسخ الصناع ثوبا وبدن، ثوبا وبدن، يعني كأنه بيقول إن ثيابه دايما سود مهببة. فمثل هذا ما يجي وقت الصلاة يقول راح أصلي، مش بصلي، يسيب الصلاة، خلي الصلاة واللي جاية واللي بعدها ما يصليش، يترك الصلاة. يبقى العلة هنا ترك الصلاة، ترك الصلاة، ليست العلة إن ثيابه قذرة، لا لا لا، ده هنا قذرة يلا نظفها وروح صلي، البس ثوب تاني حسن. لكن مع المعاشرة لأمثال هؤلاء الكتير تلاقيه نايم طول النهار تحت العربية مشحم ومعمول وكده، تعالى صلي يا فلان، أصلي إزاي وأنا كده؟ أصلي إزاي وأنا كده؟ يمكن يدخل المسجد مرة ومليان شحم وبتاع، مسجد حرام عليك يا أخي، وسخت أرض المكتب بتاع المسجد وعملت كذا، مش مصلي. يبقى هنا ما اختارش الحل الأصعب بالنسبة ليه، إنه يغير الثياب وقت الصلاة يجي، لا، اختار الأسهل عليه، مش بالليلة بأجمع الصلوات كلها. يبقى رجعنا الامر المتهاون في العباده وانا مش متهاون، يقول اللي خليه يتهاون في العباده هذه، مش هيتهاون في انه يشهد زور ويكذب في هذا الشيء. يبقى الغرض من ذلك ان العمل قد يدفع كم من انسان، كنا نقول تعالى صلي، انا سباك وطول النهار شغال في المجاري ومش عارف ايه وثيابي كلها، ما انا برجع البيت بصلي، وبعدين شيء ورا شيء تلاقيه ما بيصليش ولا في البيت ولا في اللي بيرجع البيت تعبان نام على السرير ما فيش صلاه ولا غيره. فده كان كلام الفقهاء في هذا الشيء، انه المهنه تدعو صاحبها للتقصير والتفريط في العباده، طالما وصل للتقصير والتفريط في العباده كيف تقبل شهادته. لكن فرضنا لا والله هذا سباك وراجل محترم وراجل مواظب على الصلوات، وقت الصلاه يروح يصلي يغير ثيابه ومواظب، ايه المنع من قبول الشهاده؟ يبقى المهنه كمهنه مش هي اللي تمنع من قبول الشهاده، لكن ما يتعلق بها من ان الانسان يستبيح لنفسه ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه من التهاون في الصلاة، من التهاون في العبادة، من ترك ما أمر الله عز وجل به. يبقى هنا قيس على ذلك هؤلاء، زبال وكناس، قراد، دباب، قراد ودباب، التعبير هنا يقصد أرداتي، يعني قراد ما يقصد أرداتي، يعني واحد مع إرد بيلعبه قدام الناس ويأخذ الناس فلوس في هذا الشيء. فهنا مهنة مش حلوة، مهنة، ولكن أهو فرضنا الإنسان إنسان مواظب على الصلاة وإنسان كويس وكذا، المطلوب منه انه انسان متعب لله عز وجل، طالما انه ما عهدناش عليه لا كذب ولا شيء. دباب زيه بتاع الدببه، يعني بيلعب بالدب زي ما بيعمل بالقرد، بيعمل مع الدب، يعلم الدببه وكذا. يبقى لا يشترط كون الصناعه غير دنيه، غير دنيئه يعني، ولا كونه بصيرا. قبل كده بيقول لك وتقبل شهاده بدوي على قروي، تقبل شهادة بدوي على قروي، القروي اللي عايش في القرية، والقرية البلد، كلمة قرية معناها البلد، يطلق عليها البلد، يطلق عليها الماء، أهل الماء معنى أهل البلد، والريف قد يطلق عليها، لكن أصل القرية من القري، والقري معنى الاجتماع، يعني المكان اللي فيه ناس ياما، اللي فيه ناس كثيرة. ولذلك الله عز وجل لما كان يبعث الأنبياء بعثهم من أهل إيه؟ القرى. القرى هنا معنى الريف يعني؟ لا مش الريف، معنى البلدان، مكة، المدينة، من أهل البلدان، فهنا القرية بمعنى البلد. فبيقول لك لا تقبل شهادة البدوي على قروي، في حديث أبي هريرة، حديث صحيح، لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. هنا لا تجوز البدوي يشهد على صاحب قرية. طب انت شفته فين صاحب القرية؟ انت قاعد في البدو جاي تشهد نرضى عليه. لكن لو علمنا ان فلان ده فعلا كان في القرية وثبت انه انسان صادق وزيه زي غيره زيه زي المهم العدالة بتاعت الانسان، يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد البدوي اللي هو البعيد، الانسان البعيد بيشهد على الانسان الموجود في المدينة، وده البعيد ده منزلش شهد منين؟ وقد يشهد بالسماع ان الناس قالوا له هذا الشيء، فهنا لا ترد شهادة هذا الانسان إذا كان ليس من أهل المدينة ولم يعهد له أنه موجود في المدينة بضروري سرحها من حد وراح يشهد بها، مع قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يبقى على ذلك هنا ده في البدو أنه فيه تلف فيه قسوة فيه غلظة وبعيد، لكن إذا عرفنا أن فلان هذا إنسان متدين وإنسان كويس وأنه بينزل المدينة ممكن يكون شهد هذه الواقعة تقبل شهادته، يبقى محمول الحديث على من لا تعرف عدالته من أهل البدو. ولا يشترط أن يكون بصيرا، يعني مش كل الشهود الشاهد على ما يرى، يعني إنسان يقول أنا شفت فلان بيكسر الإزاز بتاع فلان، هل هذا إذا كان أعمى حيقول شفت إيه هو أعمى؟ لم يرى شيئا. لكن الإنسان الأعمى تقبل شهادته يقول أنا سمعت فلانا بيطلق مراته، سمعت فلانا يقذف فلانا، يبقى هنا يقبل فيما كان معتمد على السمع، أما على الرؤية لا تقبل شهادة الأعمى في ذلك. يبقى لا يعتبر كونه بصيرا فيما كان متعلقا بالأصوات فيقبل إن طالما أنه يسمع ويستيقن، أو أنه رآه قبل عماه، إذا كان إنسان هو كان مبصرا ورأى حدثة معينة وبعد سنتين ثلاثة طلب للشهادة وكان صار أعمى بعدها فشهد بما رأاه قبل ذلك تقبل شهادته طالما أنه عدل وأنه مقبولة شهادته. يقول شيخ الإسلام في كتاب الشهادات في الفتاوى، يعني الشهادة سبب موجب للحق، وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها، يعني الشهادة بتوجب الحق، تتعلق بأن الشاهد حيقول حادة فيكون قول هذا الشاهد يوجب الحق، يعني يجعل القاضي يحكم بهذا الشيء. حيث امتنع الأداء امتنعت كتابتها، القاضي مش محتاج يكتب الحادة اللي منع منها الشاهد من يقولها طالما أن الشاهد فاسق، ولكن لا مانع من أن يكتبها القاضي يستأنس بها، ممكن شهادة إنسان فيه شيء مع تاني مع تاني تعطي جانب القوة لهذه الشهادة. يقول يحرم كتمها، كتم الشهادة، إذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب قام بالواجب أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة. وهنا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في من يشهد ولا يستشهد يقول محمول على شهادة الزور، ونقول لا يجي على الناس زمان، وإن الواحد منهم يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة وتسبق يمينه شهادته وتسبق شهادته يمينه، يعني ما يهموش يحلف ولا ما يحلفش أو بيكذب، ده مقصود في شهود الزور. لكن الشاهد الذي يؤدي الشهادة من غير طلب حتى لا تضيع الحقوق هذا ممدوح وليس مذموم. طيب من ضمن الحالات اللي بيذكرها لنا رحمه الله، يقول إذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعى إلى القول المخالف للكتاب والسنة أو إلى محرم فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقا، يعني عايز يقول الشاهد اللي حيروح يشهد ويغلب على ظن أنه مش هتتقبل منه هذه الشهادة بل حيفتن عشان يقول عكسها، هل يجب عليه الآن أنه يذهب؟ إذا والله غلب على ظن ذلك لا يجب عليه أن يشهد هنا، إذا فعل فليشهد وليصبر على الأذى ولا يحل له أن يغير شهادته. قال القاضي لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول. يقول شيخ الإسلام في هذا نظر بل تصح الشهادة بالمجهول ويقضى له بالمتيقن. هنا لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول، القاضي قبل ابن تيمية بزمن، فلما يذكر هنا على زمنه بيقول لا تصح الشهادة لمجهول، ازاي تشهد لواحد مجهول انت بتعرفوش؟ ولا بمجهول، ولا بمجهول يعني ايه؟ لو ان انسان قال انا ليه عندي فلان فلوس، وده الشاهد يقول فعلا انا اشهد ليه عندي فلان فلوس، طيب كم هذا المال؟ ما اعرفش، لكن انا سمعته بيقول انت لك عندي مال واقر له بذلك، القاضي يقول لا تصح هذه الشهاده، لأنه لك عندي مال قد يكون جنيه وقد يكون مليون جنيه، فأنت ما حددتش إيه، فعلى ذلك لا تقبل. ابن تيمية له نظرة أدق، يعني يقول لك طب وإلمان ما نقبل الشهادة ونخليها على أقل الأشياء، أو نقبل الشهادة ونقضي له المتيقن، يعني القاضي بقى يطلع ذكي وابتدي يستفسر قد إيه اللي أنت أقررت، طب أنت كنت مسلفه قد إيه لغاية ما يطلع من هذا مبلغ معين، فيحطه تحت شهادة هذا الإنسان الشاهد، يعني يقول ما استيقن منه إنه له عند هذا الإنسان يقضي بالشهادة في هذا المجهول. قال يصح في مواضع كثيرة، أما حيث يقع الحق مجهولا فلا ريب فيها، كما لو شهد بالوصية بمجهول أو لمجهول أو شهد باللقطة أو اللقيط. كلام جيد، يعني عايز يقول فيه أشياء ممكن الشاهد يشهد إن المحفظة اللي مع فلان دي هذه لقطة، طيب القاضي يقول لقطة بتاعت مين؟ ما عرفش. طيب خدها من مين؟ أنا ما عرفش إلا أنها لقطة، أنا شفتها وقع في الشارع ووطى وأخذها. الذي يمنع من ذلك ممكن يقول لا والله ما ملوش، يمكن هي بتاعته ونزل أخذها، ممكن قوي إن واحد يعدي في الشارع على المحفظة بتاعته أخذها، فأنت كونك تشهد عليه بأنها لقطة، هو بيقول دي بتاعتي أنا، مش محتاج لأنه هو يثبت أنها بتاعته وأنت بتقول أنها لقطة. هنا احتمال لو ظهر إنسان ثالث يقول هذه الحادة اللي في فلان دي بتاعتي أنا، وده الشاهد يشهد يقول فعلا فلان ده ماشي لقاها في الشارع، شفته وأنا واقف فوق على السطوح مد إيده أخذها من الشارع، ما هيش بتاعته هذه لقطة، فشاهد بكونها لقطة. هذا يرجع ليه قضاء القاضي ونظرته في الحق، هل مثل هذا يعطي عند القاضي الظن الغالب بأن فعلا هذه لفلان، ولا الأصل فيما يملكه الإنسان أنه لا حتى يثبت الدليل للمخالف. يبقى على ذلك هنا كلام تيمية له وجهة من النظر، وكلام غيره أيضا له وجهة من النظر. يبقى إثبات أن الشيء الذي هو التقطه إنسان واحد شاهد أو اثنين شاهدوا فلان ده لقاها في الشارع راح واخدها، فلان ده بيقول دي بتاعتي أنا وقعت مني كنت فوق ونزلت أخذتها من فوق أو سبتها ورجعت تاني، كلامه محتمل عند القاضي فلا يقدر أن يحكم بشهادة هؤلاء. لكن لو إن وجد من هذا الإنسان تلعثما، وجد منه شيء إنه بتاعتي لا مش بتاعتي كان كذا، يبقى هنا يأخذ بشهادة شهودها فعلا لقطة وليست لهذا الإنسان. قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ده كلام من تيمية برضو رحمه الله، يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ولا ينظر إلى عدالته، كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه فيه. هذا شيء ثاني جديد هنا، ممن ترضون من الشهداء، نقول لا نرضى إلا بالإنسان الشاهد اللي ثبتت عدالته. يقول لك تفرضنا الخصم والخصم بتاعه قالوا راضين بشهادة فلان، خلاص هم الاثنين ارتضوا، هنا دخل تحت معنى هذه الآية معنى جديد أعطاه رحمه الله، في أنه إذا ارتضى الخصوم بشهادة فلان قضى القاضي بشهادة فلان، وتعتبر أو يعتبر رضا هؤلاء تزكية لهذا الشهر، يعتبر رضا لتزكية هذا الشهر. وقوله تعالى في آية الوصية، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم يقول أي صاحب عدل. العدل في المقال، ويريد ننتبه لكلام ابن تيمية رحمه الله أنه في عصر متأخر شوية عن العصور اللي قبله، عصر سنة 200 وسنة 300 عصور الأئمة، هنا شيخ الإسلام في القرن السابع في آخر أو في أول القرن السابع رحمه الله. فلما يقول هنا في الآية العدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان كما بينه الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، العدل يعني كأنه الزمان مش هنيجي للزمان اللي احنا فيه ونحط شروط العدالة اللي كانت موجودة في الصحابة رضي الله عليهم، هذا صعب جدا. ولذلك يقول رحمه الله العدل في كل زمان ومكان وطائفة يعني مجموعة من الناس بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. يعني ممكن يكون إنسان في وسط الناس مورين هنا الكل راضين وفلان ده إنسان كويس ما منعرفش أنه بيكذب، فلان هذا بعين ولو راح في مكان تاني ولا لا ما ينفعش هذا، ده ما عرفش يقرأ الفتحة، ده ما عرفش كذا، قد يكون. ولكن بيقول لك بحسب هو في وسط مين، طب هؤلاء الناس لو حصل بينهم حاجة هجيب لهم العدل من بلد تانية يشهد عليهم بإيه ولم يرى، يبقى العدل الذي بحسبه بينهم. وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. هذا كلام عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله، إن أفق واسع ونظر لأنه الحال عشان أفترض الحالات اللي 100% ما افترضناش في القاضي هنفترضها في الشهود، يبقى هنا بحسب الأمثل في ذلك. قال رحمه الله: إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في الكفار، يعني ما قدمناش اللي هو ده اللي تقبل وإلا ضاع الحق على أصحابه، يبقى على ذلك قتيل مولود ما قدمناش إلا فلان هذا اللي بيصلي أحيانا وما بيصليش أحيانا، هذا اللي مولود ليشهد بهذا الشيء، هل نقبل بهذه الشهادة ولا نعمل إيه؟ إذا كان مولود اثنين شهد بهذا الشيء أحوالهم معقولة عند القاضي فعلى ذلك يقبل من الاثنين، إذا شك في ذلك فقدامه تقرير هذا القاتل حتى يقر على نفسه. قال في موضع: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة. عند الضرورة هنا شوف الكلام، المعروفين بالصدق، فلان ده معروف مصدق ما بيكذبش، فلان بس مش محافظ على الصلاة ولا محافظ على الصوم بس ما بيكذبش، فبيقول تقبل شهادة في موضع الضرورة عند الضرورات. قال: تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة. عند الضرورة الكلام في وقت عدم الضرورة لا، مهما أنا إيه اللي خلاني أجيب اللي بيصلي أحيانا وترك أحيانا ده وقدامي فلان المحترم اللي بيصلي على طول وكذا، لكن كلام هنا في حالة عدم وجود هذا يبقى يضيع الحق اللي موجود أهو هنا، ده كلام رحمه الله. يقول: وإن لم يكونوا ملتزمين للحلول عند الضرورة مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. وله أصول، يعني يقول جبت كلام اللي أنا بقوله ده منين؟ بيقول لك قيسه على أشياء، وهنا القياس الحاق فرع بأصل في الحكم لجامع العلة بين الاثنين، فبيقول الأصل بتاعي إيه لنا استعلي هذا الفرع اللي أنا بقوله. قال: من ذلك قبول شهادة أهل الذمة في الوصية، ولهذه أصل إن ربنا ذكر ذلك قبول شهادة أهل الذمة في الوصية، قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه رجال، شهادة النساء الدكتورة ولدت الإنسان أو ده عند القاضي رجل بينتفي لا مش هذا مش ده الابن، الطبيبة هي اللي ملقتها هو ابنك هذا اللي ولدت، مين تاني شهده؟ مين اثنين رجال يشهدوا على هذا الشيء؟ ما فيش هذا الأمر، يبقى تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء، كذلك شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال، صبيان مع بعض في حوش المدرسة واحد جرح الثاني واحد ضرب الثاني قتل، يبقى هنا هيقبل شهادة الصبيان ما فيش غيرهم موجودين وإلا يضيع هذا الدم هدرة. يقول: ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران واثنان مسلمان يصدقان وليس بملازمين للحدود أو اثنان مبتدعان فهذان خير من الكافرين. يقول فرضنا انه واحد حضروا اثنين من اهل البدع اثنين من الفسقه من المسلمين وفي اثنين من الكفار، يبقى على ذلك حقبل شهاده مين؟ يقول الامثل ما فيش الا دول الا هنقبل الشهاده في ذلك. الشروط التي في القران انما هي في استشهاد التحمل للاداء، يعني بيفرق بين عرفنا طبعا تحمل الشهادة وأداء الشهادة، ممن ترضون من الشهداء والعدالة والإسلام وكذا وكذا، كل هذا في حال التحمل. حال التحمل أنت والله رايح أشتري بيت الفلان تعال فلان وفلان شهدوا معي قدامك كتير يشهدوا معك، لكن في وقت الأداء هنا هتعمل إيه فيها؟ ما قداميش إلا فلان وفلان إلا حضروا في هذا الشارع ظلمة بالليل ما فيش إلا الاثنين دول الموجودين، إذا ما قبلتش من الاثنين بناء على إنه واحد من الاثنين ما بيواظبش على الصلاة واحد من ما بيواظبش على الصوم ضاع دم هذا الإنسان، هذا فعند الضرورة نقبل الأمثل فالأمثل. لكن معروف الاثنين دول كذابين معروفين هم بالكذب، هل يقبل شهادة الكذابين؟ لا، يبقى كلامنا هنا مش في الكلام في الكذب، تعرف القاضي هم كذبون يبقى هنا لا يقبل شهادة الكذابين. يقول رحمه الله: وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين، وهو أنه من الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع، يعني الشاهد تقبل شهادته في حالة ممكن ما تقبل شهادته في حالة أخرى، أو شخص دون شخص كما أن المحدثين كذلك، ونبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين. كلام يعني عايز يقول الآية بتقول جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبين ولا فردوه؟ قال فتبين. يقول لك نبأ الفاسق يحتاج للتبين يعني من يقويه ويعضده، ما هوش مردود 100%. يقول أما إذا علم أنهما شهدا يعني لم يتواطأ فهذا قد يحصل العلم، يحصل به العلم يعني، وترد الشهادة بالكذبة الواحدة وإن لم نقل هي كبيرة. أراجع يقول بقى هنا إذا كان الإنسان معروف أنه كذاب، هنا ده هي الأصل في الكلام على الشهادة صدق الإنسان، الكلام اللي حواليه في العدالة والصلاح وأنه كذا وكذا وأخذنا بالأمثل، هذا كل ما لم يثبت أن ده كذاب. إذا ثبت أنه كذاب هو الأصل كيف تقبل شهادته؟ فإذا جاء إنسان والله بيصلي أحيانا ويترك أحيانا وشهد عند القاضي وبعدين نسأله ده كذاب، امبارح بيقول لنا كذا وأول امبارح بيقول لنا، كل شوية يطلع بحاجة، ثبت أنه كذاب ترد شهادة هذا الإنسان. طيب يقول ويحرم اللعب بالشطرنج وهو قول أحمد وغيره من العلماء كما لو كان بعوض أو تضمن ترك واجب أو فعل محرم. قال إجماعا، إجماعا يعني الإجماع إذا تضمن هذا اللعب تضمن ترك واجبا، ترك واجب من واجبات، ترك الصلاة ترك الصوم بسبب هذه اللعبة. والعجب لما تيجي يقول لك إنه بيلعبوا كورة وفي رمضان وعندهم ماتش مهم، افطاروا النهاردة افطاروا عشان عندهم ماتش مهم، هنا إذا كان يلهي عن عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى هذا حرام، يكون حراما في هذه الحال. يبقى اللعب نفسه حلال لما يتضمن ترك واجب من الواجبات صار حرام. يبقى هنا يقول ومن ترك الجماعة فليس عدلا حتى ولو قلنا هي سنة، من ترك الجماعة فليس عدلا حتى ولو قلنا هي سنة. وتحرم محاكاة الناس المضحكة ويعذر هو ومن يأمر به لأنه أذى. بعض الناس بيحط دي من إطار تحت إطار الحرية، الحرية يقول أي حاجة ويعمل أي حاجة ويستهزأ بأي حد، هذه ليست حرية، هذه قلة أدب. هنا اللي يحاكي الناس ويقلد الناس استهزاء بالناس هنا يعذر ويؤدب. تقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية، قدمنا مثل ذلك. لا تعتبر عدالتهم وإن شاء لم يحلفهم، يعني القاضي حيشوف بقى العدالة بتاعت هؤلاء منين عشان يعرف عدول ولا مش عدول، المهم إثبات الوصية بتاعت هذا الإنسان، قد يكون في السفر ويوصي إن ثلث مالي لفلان. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله قال أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذه ضرورة. الإمام أحمد قال هذه ضرورة فهو فر عليها، قال وما كان ضرورة في غير السفر فهو داخل تحتها أيضا، فتقبل في كل حال ضرورة، كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعنا في العرس والحمام ونحو ذلك. ثم ذكر وقال الصحيح قبول شهادة النساء في الرضيع، لو أن إنسانا طلق امرأته طلقة رضيعية وراحت عند القاضي وتقول إنه طلقني طلقة وحضرت فلانة وفلانة سمعني في هذا الشيء، فقال الصحيح يقبل إن العادة في الرضيعية إنه الإنسان بيطلق ما بيجمعش الناس عشان يطلق رضيعية، ولكن بينه وبين مراته يقول لها أنت طالق، فإذا سمعه اثنان من النساء قال يقبل القاضي ذلك، يقبل القاضي ذلك. المراجعة، راح رجع المرأة، فإذا هو ادعى لا ما ردعتهش أشاهد عليه بأنه رجع، الرجال مقبولة شهادتهم للضرورة فيقبل شهادة نساء، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. طيب بعد كذا في موانع الشهادة نرجعها في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.